بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
البحث حول مدرك آخر من مدارك قاعدة اشتراك الأحكام بين جميع المكلفين، وهو الضرورة، مدرك الضرورة. من الواضح جدا أن دعوى الضرورة على أمر ما معناه عدم الحاجة إلى الاستدلال لإثباته بأي دليل، إذ الأمر الضروري لا يحتاج إلى إعمال الفكر أو النظر وإقامة الدليل. وإذا كان اشتراك الأحكام بين جميع المكلفين قضية ضرورية، فلماذا نحتاج إلى ذكر الأدلة؟ ما هو الوجه في إقامة الدليل على اشتراك الأحكام بين جميع المكلفين؟ الوجه في ذلك باعتبار أن ذكر الدليل وإقامة الدليل على أي قضية من القضايا وأي أمر من الأمور هو طريقة المحققين، وإلا فإن هذه القاعدة، قاعدة اشتراك الأحكام، أولا من باب العمل بسيرة المحققين، هذا واضح، وهذه القاعدة لا تحتاج إلى الاستدلال لأنها من ضروريات الفقه، من الضروريات الفقهية، وليس فيها أي شبهة ولا كلام. من هنا ذكر السيد الخوئي قدس سره وغيره من الأصوليين في هذه المسألة، ذكر في كتابه مصباح الأصول في الجزء الثاني الصفحة 257، قال: الآيات والروايات على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. جميع الروايات وجميع الآيات الخطابات القرآنية التي تضمنت الأحكام، وجميع الروايات التي تكفلت بتفصيل بيان هذه الأحكام وتفصيل الأحكام، كلها دالة على اشتراك الأحكام بين جميع المكلفين، لا فرق بين العالم والجاهل، لا فرق بين الحاضر والغائب، لا فرق بين الموجود وبين المعدوم. ولذا يقول: وإن شئت فعبر بقاعدة الاشتراك. يعني ماذا؟ قاعدة اشتراك الأحكام بين جميع المكلفين، يقول: فإنها من ضروريات المذهب. لماذا يكون من ضروريات المذهب؟ لماذا لم يكن من ضروريات الدين؟ واضح أن هناك اختلافا بين العدلية من جانب وبين الأشاعرة من جانب آخر، باعتبار أن الأشاعرة ويسمون بالمصوبة، يعني دائما هم عندهم المجتهد مصيب، يقولون إن أحكام الله سبحانه وتعالى مختصة بالعالمين بها فقط، يعني لا تشمل الجاهل. هناك أحكام واقعية لله سبحانه وتعالى أم لا يوجد أحكام واقعية؟ هم ماذا ينكرون؟ ينكرون أن يكون لله سبحانه وتعالى أي حكم من الأحكام، بمعنى أن اللوح المحفوظ عندهم صفحة بيضاء والحكم ما يحكم به المجتهد، حكم الله هو حكم المجتهد، فإذا أدى نظر المجتهد حسب ما تقوم عنده الأمارة فالحكم ما حكم به المجتهد، لا الحكم ما حكم به الله سبحانه وتعالى. لوحة اللوح المحفوظ خالد، فكلما حكم المجتهد بحكم يأتي جبرائيل ويسجل ذلك الحكم في اللوح المحفوظ. ولذلك ماذا يقولون؟ لذلك يقولون المجتهد دائما مصيب بالواقع. في قبالهم نحن ماذا نقول؟ لا، المجتهد يخطئ ويصيب، ولذلك نحن نسمى بالمخطئ، وهذا البحث واضح عندكم. وإذا أخذنا بمسلك الأشاعرة فمعناه يلزم التصويب المجمع على بطلانه، وهذا المبحث يذكرونه في مسألة مبحث الإجزاء، أن الأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي عن الأمر الواقعي عند قيام الأمارة المعتبرة. طيب هسه على كل الأحوال، إذن هناك من هنا نستكشف أنه يوجد اتفاق قطعي عند جميع علمائنا من الأقدمين إلى المتأخرين، من الأولين إلى الآخرين، من أول الفقهاء في كتبهم الفقهية إلى يوم الناس هذا. أمامكم الرسائل العملية، رسائل الفقهاء، يعني منذ زمان ابن الجنيد من فقهائنا المتقدمين، زمان ابن أبي عقيل من فقهائنا المتقدمين، مرورا بالشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، المحقق الحلي، ابن إدريس الحلي، العلامة الحلي، إلى يوم الناس هذا الشهيدين الأول والثاني المحقق الكركي إلى وقتنا الحالي. خذوا أي رسالة عملية، خذوا أي فتوى من الفتاوى التي تجدونها أمامكم، ماذا تجدون؟ تجدون أن الحكم الذي يذكره الفقيه صحيح يذكره لفرض موضوعين، الموضوع شخصي، الموضوع واحد، وهو المكلف. لكن هذا المكلف، هذا الحكم المذكور لهذا المكلف يشترك به جميع المكلفين أو لا يشترك به جميع المكلفين؟ جميع يشتركون. الحكم المتوجه إلى بعض أحد المكلفين، دائما تجد الفقهاء من الصدر الأول إلى يوم الناس هذا يستدلون في كتبهم الفقهية على أن جميع أحد المكلفين مشتركون في هذا الحكم، لا يشذ أي واحد منهم. الكل، كل من انطبق عليه عنوان هذا التكليف هو مكلف بهذا الخطاب. طيب، فإذا من هنا كما قلت نستكشف كشفا قطعيا بأن المسلم المقطوع به عند جميع أصحابنا الفقهاء أن جميع المكلفين متحدون في جميع الأحكام، إلا أن يكون موضوع ذلك الحكم مقيد بقيد، إلا إذا كان موضوع الحكم مقيدا بقيد خاص، طبعا مع توفر باقي الشروط. مثال ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجوب الحج، الآية ظاهرة في وجوب الحج. طيب، هذا الوجوب منصب على موضوع أو لا؟ طيب، هذا الموضوع مقيد، موضوع الوجوب مقيد أو غير مقيد؟ مقيد بأي شيء؟ مقيد بالاستطاعة، أي أن الحج لا يجب على كل مكلف لا تتوفر فيه الشروط، بل يجب على كل مكلف مقيد بقيد الاستطاعة. فإذا توفرت الاستطاعة مع باقي الشروط اللي هي البلوغ والعقل والحرية، طبعا هنا فقط الحاج مشروط بالحرية، البلوغ والعقل والحرية، هذه القيود إذا توفرت زائدا الاستطاعة وجب الحاج على المكلف أو لا يجب؟ على المكلف المستطيع. لأن هنا شوف، لاحظنا يوجد قيد لهذا الموضوع، متى توفر هذا القيد في أي مكلف وفي أي زمان أو مكان يجب الحج عليه، وإلا إن لم تتوفر هذه الشروط قطعا لا يجب. طيب، وجوب الصلاة، وجوب الصلاة، الصلاة واجبة على كل مكلف، صحيح أم لا؟ لما أقول على كل مكلف معناه هذا الوجوب مقيد، هذا التكليف مقيد، مقيد بأي شيء؟ بعد ما ينظر إلى أنه حر أو غير حر، لا، مع غض النظر عن مسألة الحرية، مقيد بالبلوغ والعقل، بالبلوغ والعقل. إذا توفرت هذه الشروط على بالمكلف فمعناه وجب عليه وجبت عليه الصلاة أم لا تجب عليه الصلاة؟ يجب عليه أن يتحرك ويؤدي هذه الصلاة. إذن لا، ليس المراد من الاشتراك لما نقول الاشتراك نعني به أن كل من ينطبق عليه موضوع الحكم فهو محكوم بذلك الحكم. كل من ينطبق عليه الموضوع وكل من كان مصداقا من مصادق موضوع الحكم ينطبق عليه ذلك الموضوع. وجميع الأحكام، كل حكم من الأحكام إن لم ينطبق فلا يجب. لذلك تجد المجنون يجب عليه الصلاة مثلا، ها؟ لماذا لا يجب؟ لا ينطبق، ليس من مصادق الموضوع. غير البالغ لماذا لا يجب؟ لأنه لم تتوفر فيه الشروط، لا شروط الوجوب ولا شروط الواجب. واضح الآن؟ طيب، ولذا لم نجد من خلال تتبعنا أي فقيه من الفقهاء ناقش في مسألة اشتراك الأحكام. من خلال التتبع ثبت أنه ليس هناك فقيه أو عالم من علمائنا، نحن نتكلم حول المذهب، حول أن هذه القضية من ضروريات المذهب، لم نجد أحدا من الفقهاء ناقش في الاستدلال على اشتراك جميع الأحكام بين المكلفين. طيب، يعني أبدا على نحو التسليم بينهم أو هناك نقاش؟ إذا كان هناك نقاش يناقشون في دلالة بعض الأدلة، شلون احنا ناقشنا في قضية الاستصحاب، كيف ناقشنا في قضية استصحاب الأحكام؟ يناقشون في دلالة بعض الأدلة من بعض الوجوه، أن هذا الدليل الذي يذكر من للاستدلال على اعتبارية قاعدة الاشتراك، هذا الدليل تام أو غير تام؟ هذه الرواية التي تذكر هل هي صالحة للاستدلال على الاشتراك أو غير صالحة؟ أحسنتم، هل هي تامة من حيث السند، صحيحة من حيث السند، هل هي تامة من حيث الدلالة أم غير تامة من حيث الدلالة؟ هنا تأتي المناقشة، المناقشة في هذا الباب من هذه الجوانب. أما أنهم يناقشون في عمومية الخطابات الشخصية وتسليتها لكل مكلف فهذا لا يناقشون فيه، ما في نقاش في هذه المسألة، النقاش في بعض الجوانب الأخرى، فيذكر دليل وينظر إلى هذا الدليل، هل هذا الدليل تام؟ يدل على اعتبار قاعدة الاشتراك أو لا يدل على اعتبار قاعدة الاشتراك؟ من جهة ماذا؟ من جهة تمامية السند، من جهة تمامية الدلالة، من هذه الجهة. أما أن الخطابات المتوجهة إلى أشخاص معينين أو إلى طائفة خاصة، هل هذه الخطابات عامة تشمل الموجودين وغير الموجودين أو لا تشمل؟ هذا لا يناقشون فيه أبدا، وإنما هو أمر مسلم به مقطوع مفروغ عنه، لا كلام في هذه الجهة، وإنما الكلام في جهات أخرى غير هذه الجهة، كما أشرت الآن وقلت من جهة دلالة نفس الدليل لا من جهة عمومية الخطابات المتوجهة إلى أشخاص معينين. طبعا إلى هنا تم الكلام في هذا المدرك، إن شاء الله يأتي الكلام في مدرك آخر، والحمد لله رب العالمين.